بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الذي نشرف أن يتجدد بكم يوميا، حجر الزاوية في حلقته 22. وفي البدء نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، حياك الله شيخ.
حياكم الله، حيا الأخوة والأخوات جميعا.
قبل أن نشرع إلى محاور حلقتنا التي هي بعنوان الزهد والوراء، يسرني أن أذكر بأرقام الهواتف التي يمكنكم أن تتواصلوا معنا عليها من داخل السعودية. الرقم كما يظهر على الشاشة 02-606-91-91، ومن خارج السعودية 0096-626-7029-7029. وكذلك الرسائل الصياح على الهاتف الجوال 0500-244-244. أما الموقع الإلكتروني فهو كما تعلمون الزاوية.com. أما موضوعنا لهذا المساء فهو عن الزهد والوراء. وفي البدء فضيلة الشيخ، بالطبع لابد من تعريف للزهد وأيضا مرادف للتعريف، وهل الوراء هو نفس الزهد أم لا؟
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الزهد، يقول العلماء أن هناك تعريفات كثيرة جدا ومتنوعة له، وقد سبق أن قرأت في هذا الموضوع كثيرا وحاولت أن أخذ أفضل وأجمل الأقوال، فوجدت أن أحسن ما يمكن أن يقال في معنى الزهد هو ترك الزيادات والفضول التي لا يحتاج المرء إليها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة. إذن الزهد مرتبط أولا بترك الزيادة، وليس ترك الأشياء التي هي من أصول العيش والحياة، ثم هو مرتبط بزيادة التي لا يحتاج إليها الإنسان في الدنيا ولا يترتب على تركها حرج أو مشقة للفرد أو للجماعة، وأيضا أن لا تكون مما ينفع في الدار الآخرة. في تحديد هنا أين يترك الإنسان وما هي الأشياء التي يتركها يعتمد على علم الإنسان وعقله وإدراكه. وبطبيعة الحال لما نقول ترك، لا نقصد به ترك التملك، ترك ملكية الأشياء وحيازتها، لأننا نجد أن أنبياء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، سليمان، داود، إبراهيم، لوط، شعيب، كلهم كانوا يملكون بعضهم يملك إبلا وغنما وشاء وبقرا وملكا كثيرا، وكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مما في ذلك العشرة المبشرين بالجنة كان عندهم ملكيات كبيرة جدا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول ما ولي الخلافة من الصباح حمل البز وذهب إلى السوق، كان بزازا يبيع بالقماش، قالوا له إلى أين يا أمير المؤمنين؟ قال بيع اشتري أنفق على أولادي وبيتي. قالوا له لا، الآن لا يمكن هذا. واتفق مجموعة من الصحابة، التقوا عمر وعبد الرحمن بن عوف، وفرضوا له جعلا أو عطاء مقابل العمل الوظيفي المهمة التي كلفوه بها في إدارة شؤون المسلمين. ولذلك العشرة المبشرون بالجنة كانوا، إن صح التعبير، الكثير منهم كانوا مليونيرات، لكن الدنيا كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. إذا ليس المقصود هنا لما نقول الترك أن الإنسان يترك حيازتها أو يترك تملكها، لكن أن لا يسمح لها أن تتسلل إلى قلبه. ولهذا خلاصة ما أجد في تعريفات الأئمة والعلماء، وهي كثيرة جدا، أن الزهد حقيقة قلبية قبل أن تكون حقيقة واقعية. ولهذا في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. الغنى ليس كثرة الأموال والتجارات والأشياء، وإنما هو أن تكون نفس الإنسان غنية. فإذا كانت نفس الإنسان غنية فلا يضره أن يكون عنده مال كثير، لأنه يبذلها بطواعية في محلها. وإذا كانت نفس الإنسان غنية فلا يضره أيضا أن يكون معدما، لا يملك الكثير، لأن غنى النفس تاج على رأسه. وكلما نظرت في هذا التعريف، وهو أن الزهد حقيقة قلبية، وطبقت عليه أقوال الأئمة وغيرها، وجدت أن هذا الكلام سليم تماما. مثلا الحسن البصري لما سئل عن الزهد قال: ليس الزهد بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن أن تكون ثقتك بما عند الله تعالى خير من ثقتك بما في يدك. لاحظ هنا كلام الحسن البصري، يقصد أن يكون قلبك في توكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض إليه وثقة بما عنده. وكذلك الجنيد وهو سيد الطائفة كما يقال، لما سئل عن الزهد قال: أن يخلو القلب مما خلت منه اليد. وأن تلاحظ هنا في تحديث الجنيد كأنه يقصر الزهد على الناس الذين ابتلاهم الله تعالى بالفقر وكتب عليهم أن لا يغتنوا. وأحيانا بعض الناس يقولوا فلان محارف. محارف إيش معنى؟ معنى أنه لا يرزق، كل ما دخل في تجارة فشل فيها، إما يقول ما له حظ أو لا لم يكتب له ذلك، ليس عنده تأهيل أو قابلية، فيكون عنده قناعة. فهنا يكون الزهد ليس عاما لكل الخلق، وإنما للإنسان الذي حرم من العطاء، حرم من المال، فلا تذهب نفسه وراءه حسرات، وإنما يرضى بما قضى الله تعالى له وقدر. وكذلك سفيان الثوري رضي الله عنه لما سئل عن الزهد قال هو قصر الأمل، وليس بلبس العباءة ولا بأكل الخشن والغليظ من الطعام. إذن تتفق كلمتهم على أن قضية الزهد هي معنى يثير في القلب. وقد يكون إنسان غني موسر عنده أموال ضخمة جدا، ومع ذلك صح أن يوصف بأنه زاهد، لأن هذا المال في يده وليس في قلبه، فهو بمنزلة الفراش الذي يقعد عليه والدابة أو السيارة التي يركبها وما أشبه ذلك. أما ما يتعلق بترك الدنيا، يعني ترك السعي في الدنيا، ترك التجارة، ترك المال، فهذا هل نقول أنه محمود أو نقول أنه مذموم؟ أقول هذا لا يمكن أن نقول إنه محمود أو مذموم لمجرده، لكن نقول إنه محمود أو مذموم بحسب المقصد. فإذا كان إنسان يشتغل في التجارة ويجمع المال وقصده من ذلك أن يستغني عن الناس، أن يكرم أقاربه وأصدقائه وجيرانه، أن ينفع الأمة الإسلامية أيضا بالمشاريع الاقتصادية وغيرها، أن يطور اقتصاد البلد، إما أن تكون مصالح شخصية أو أسرية أو عامة أممية، فهذا لا شك أنه محمود، وكلما زاد كان خيرا له. وبالمقابل لو أن إنسانا لم يطلب الدنيا وكان عدم طلبه للدنيا يقول والله أنا أخشى لا أقوم مثلا بحقوقها، وكذلك يحب الراحة والسلامة، هذا أيضا لا يحمد لمجرد حب الراحة وحب السلامة، يعني ليس محمودا ولا مذموما لذاته، بل بحسب المقصد. ولو أن إنسانا طلبها وقصدها المفاخرة والأذى والظلم وغير ذلك لكان هذا مذموما. ولذلك الإمام أحمد قسم الزهد إلى ثلاثة أقسام: الزهد عن الحرام، وهذا سماه الإمام أحمد قال هذا زهد العامة، يعني كل الناس مأمور بل يجب عليهم أن يزهدوا في ما حرم الله عليهم. النوع الثاني سماه أحمد أيضا زهد الخاصة، قال الزهد في فضول المباح، يعني أشياء حلال ولكن هي زائدة لا لزوم لها ولا حاجة إليها ولا تنفع في الآخرة. القسم الثالث الزهد عما يعوق عن الله سبحانه وتعالى، وهذا سماه زهد العارفين، إن الإنسان عنده مثل ما هو معروف عنده في قلبه دليل يرشده إلى أن هذا الشيء يحول بينه وبين الله فيتركه، أو أن هذا الشيء يعينه ويقربه من الله فيسعى إليه. هذا في ومع ذلك أقول الذين يطلبون الدنيا أو يتركون الدنيا كل واحد من الطرفين قد يكون عنده سلبيات وإيجابيات، بمعنى أن طلب الدنيا كما جربنا أو لاحظنا في من نعرفهم أن الإنسان الذي يغرق في التجارة وغيرها يترتب على ذلك أحيانا نوع من التوسع الشديد والتأويل في أخذ أموال الناس والاحتيال على ذلك، وكذلك أن هذا قد يقطعه ويعوق عن صداقاته وعلاقاته ويندر أو يقل عند هذه النوعية الوفاء والالتزام بالعهد لقرابته لجيرانه، قد يستغرق في ذلك ويلهيه عما هو أهم منه. وكثير ما تجد أن الذين ابتلوا بكثرة الأموال يغلب عليهم وجود أمراض معينة في نفوسهم وشخصياتهم ونوع من الكبر، وليس هذا مطلقا، بل كثير منهم يضرب بهم مثل في التواضع والبساطة والزهد وإن كان المال بيده. وكذلك الذين يتركون الدنيا ما يسلمون أيضا، تجد عندهم عيوب أخرى مثل عيوب الإعجاب بالنفس وأنه يرى نفسه زاهدا ويعتبر هذا نوعا من المجد أو الثناء عليه بأنه إنسان زاهد، فهذا أيضا عيب. والمدار كله كما قلنا على ما يتعلق بموضوع القلب. أما ما يتعلق بالورع هذا الزهد الآن، أما الورع فهو حقيقة قريب من موضوع الزهد، ولذلك يقول أفضل ما يمكن أن يقال في تعريف الورع هو ترك أو هو البعد عن الأشياء التي قد تضرك، التي تخشى أن تضرك في الدار الآخرة. فكأن الزهد على هذا أقوى من الورع، لأن الزهد تترك أشياء ليس بالضرورة أنها تضر لكنها لا تنفع، لا تنفع في الدار الآخرة ولا تحتاج إليها في الدنيا، بينما الورع تترك شيء قد يضرك، يعني يقع في بالك أو تخشى أن هذا الشيء يكون فيه ضرر عليك في الآخرة فتتركه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهنا قضية المشتبهات التي يعني ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، قد يدخل فيها جانب المكروهات التي ليست حراما ولا محضا ولا حلالا محضا، فالتوسع في هذه المكروهات قد يضر الإنسان ويقع في الحرام. كما أن هذا لا يعني أن الإنسان يترك جميع المكروهات دائما، هو يترك المكروه الأولى أن يتركه، إنما قد يرتبط بالمكروه ما يجعله مطلوبا في حال خاصة، ومن هنا لا يكون ضارا بل يكون نافعا لأنه ترتب عليه مصلحة أعظم منه، ولا يكون في هذه الحالة مكروها. أيضا مما يتعلق أو يوصف بأنه من المشتبهات ما يبقى عند الإنسان تردد في أمر من الأمور، يعني قد يكون فيه أكثر من قول للعلماء وهو لا يتأكد أي هذه الأقوال أرجح، وعنده شك أنه قد يكون هذا الأمر حراما، فكونه يترك هذا من المطلوب أنه ترك هذا الأمر المتشابه الذي لم يتبين له وجهه ولا ظهر له دليله. كذلك يدخل في المشتبهات ما يتعلق بإحساس القلب لأن هذا الأمر ضرر، لأن القلب له حكم أحيانا فيما يخص الشخص أن هذه الكلمة أو أن هذه النظرة أو أن هذا الطريق فيه ضرر عليه وتركه أولى، فيترك الإنسان هذا الأمر الذي وقع له فيه نوع من التردد ومالت النفس إلى تركه. إذن الزهد معنى قلبي، ولهذا ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر وفي عدد من كتبه وغيره حتى ابن القيم والغزالي وغيرهم تكلموا عن عيوب الزهاد، وأن ابن الجوزي وصفهم بالنفاق في عصره وبالرياء، يقول واحد منهم ينافق ويرائي لأنه صار له جاه عند العامة بأنه إنسان منقطع وزاهد، بينما ترتب هذا لكنهم تركوا صلة الأرحام وتركوا زيارة الأصدقاء وقد يترك بعضهم الصلاة مع المسلمين وبعضهم يرائي حتى أنه يصلي بالناس الجمعة، يقول ابن الجوزي ويقرأ بهم في صلاة الفجر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، والمعنى أني قد ختمت فأعلموا، وذكر أشياء يعني طريفة مما يتعلق بهذا المعنى، وذكرهم بقول مالك بن دينار قولوا للذي لا ليس صادقا لا يتعنى، يعني لا تعب نفسك إذا ما في نية صادقة وإرادة الله تخسر الدنيا ولا تستمتع بها مثل الذين يستمتعون، وأيضا ليس لك حظ في الآخرة. الحسن البصري رضي الله عنه أيضا كان في مجلس وقدم لهم الفالوذج وهو حلوى إيرانية معروفة حتى اليوم موجودة، بس ما أدري هل هي أو اختلفت مواصفاتها. المهم قدم الفالوذج فكأن بعض الحاضرين يعني تورع عنه، فأقبل عليه الحسن البصري يقول له لباب البر بلعاب النحل العسل بالثمن أيعيب هذا مسلم؟ مسلم يكره هذا؟ وأيضا من الطريف أن الحسن البصري أيضا مرة كان يمشي في السوق الجواري ورأى جارية تباع فأعجبته، فقال ما على من كانت هذه عنده ما فاته من الدنيا. إذن هنا تلاحظ قضية الذوق، يعني الزهد والورع ليس نقيضا للاستمتاع الحلال، ليس نقيضا للذوق، ليس نقيضا يعني عمارة الأرض.
طيب حول ذلك في الأخ مثلا حربي من الموقع الإلكتروني يسأل قريب من ذلك، يعني هو يقول نعم أحيانا نسمع أو ربما نظن أن القضية قد تكون قلبية، لكن ورثنا من أدبياتنا وأدبيات وثقافتنا ومن الإسلامية أن الزهد عبارة عن ممارسات حياتية تعرف على ظاهر الزاهد، وأنت شرط إلى شيء من هذا القبيل، لكن شرط يا شيخ إلى شيء ربما أنه مبالغ فيه، لكن عموما في حياتي كيف أكون زاهدا عند الناس؟ هل يتوجب علي أن يظهر على ممارساتي أو شكلي الخارجي شيء يدل على ذلك، أم أكتفي تماما أنها قلبية؟
بعض السلف كانوا يقول كان إذا خلى بنفسه بكى وإذا كان مع الناس ضحك، وبعضهم قد يبيت الليل يصلي وإذا ظهر يعني سرح شعره وغسل وجهه ولبس أجمل ثيابه، فدائما حكم النفس ضار جدا، يعني أن الإنسان يراعي الآخرين وماذا يمكن أن يكون الانطباع عنه.
نعم. طيب محور آخر يا شيخ، هل الظاهرة وما يتوجب أن تكون فيها والتفشي في قضية الزهد والورع، لكن هل يمكن أو يتوقع أن تؤثر سلبيا، أو هل هذا يقع أن تؤثر سلبيا على نمو المجتمع عموما؟
ممتاز، هذا سؤال ممتاز، وممتاز لأننا الآن في عصر العولمة. السعودية تدرس الآن أو قررت الدخول في نادي العولمة ومنظمة التجارة الدولية، وهكذا دول إسلامية دخلت سابقا وتدخل لاحقا. هنا يأتي السؤال في قضية موقف الإسلام من العمل، من الدنيا، من الحياة، من المشاركة. من المهم جدا أن يجلى ويوضح، لأن هذه الأفكار والمفاهيم التي يتلقاها الناس تؤثر، أدركنا أم لم ندرك، تؤثر على فعلهم وعلى عطائهم. حب المال أخي، حب المال وحب الحياة فطرة يعني قرآنية، وإنه لحب الخير لشديد. فالإنسان بفطرته يحب الحياة ويكره الموت ويحب المال ويحب التوسع فيه، وأنبياء الله تعالى كانوا خير قدوة لذلك كما ذكرنا قبل قليل. فهم كان عندهم المال وكانوا يستمتعون به في الحلال، وفيهم مضرب الأمثال مع قيامهم بما أوجب الله تعالى عليهم. إذن هذا يؤكد أن المال والدنيا ليست رجسا ولا نجسا، ولا مطلوب من المسلم أن ينأى عنها أو يستبشعها أو يستوحش منها بذاتها. قيم الدين مرتبطة بالعمل، مرتبطة بالحياة، مرتبطة بالإنتاج، الأجر مرتبط بالفعل والعطاء وخدمة الآخرين، وهذا فيه ما لا يحصى من النصوص. حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إني لأكره أن أرى الرجل بطالا ليس في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، يعني لا يعمل في الدنيا ولا يعمل في آخرة، إذن لماذا يعيش هذا الإنسان؟ الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، التسبيح والتهليل. فرجعوا مرة ثانية قالوا: يا رسول الله، علم أهل الدثور بما عملنا فعملوا مثله. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن الله تعالى له عبادة على خلقه في كل شيء، الغني عبادته بماله، والقوي عبادته ببدنه، والحاكم عبادته بقراره، والمفكر عبادته بعقله، وكل أحد، والفقير عبادته بصبره، وكل أحد له نوع من العبادة مرتبط بطبيعة الحياة التي هو يعيشها. فالزهد إذن لا يحمل على السلبية أو يؤثر في الحياة كما تفضلت، ولكنه يربي على الاعتدال في تناول متع الحياة الدنيا من دون إفراط أو مبالغة، أو أن يزج الإنسان بنفسه بما فيها، لأنه قد يفضي إلى الوقوع حتى فيما هو حرام. مثل الله سبحانه يقول: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، هذا قرآن، والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني في الدنيا يشاركهم فيها غيرهم. إذن الزينة في اللباس، في الثياب، في السكن، في السيارة، في الشكل، في كل شيء، هذا مما أحل الله جعله للمؤمنين وخلقه لهم وسخره لهم. أيضا الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فجعل الله تعالى الميزان، الإنسان لا يحرم الطيبات سواء تحريما حقيقيا بأن يقول هي حرام، وهذا لو حرم الحلال كان كمن حلل الحرام، أو يحرمها بمعنى أن يتجنبها ويبالغ في ذلك ويشق على نفسه. ولا تعتدوا أيضا بارتكاب ما حرم الله عز وجل. يمكن أن نقول، وهذا يعني اجتهاد عندي، أن نقول إن الزهد أحيانا يكون حالة خاصة لمعالج أو ظهور أثر الزهد كما سألت عنه في سؤالك، قد يكون حالة خاصة لمعالجة بعض الاندفاع. ولذلك كان دين عيسى عليه السلام دين جاء بالزهد، لأن من قبله اليهود ولغوا في الماديات وأسرفوا فيها، فجاءت تعاليم عيسى عليه السلام لتعدل مزاج الناس إن صح التعبير، باتجاه الرغبة في الآخرة وعدم الانغماس في الدنيا وما يترتب على الانغماس من أمراض. هكذا أحيانا في المجتمعات يقع نوع من الإفراط في التعلق في الدنيا، فيأتي وجود فئة أو نوعية أو نمط معين من الزهد يربي الناس أو يذكر الناس بالاعتدال. ولذلك يعني كان يقول فيما أعتقد بالرجب، يقول إن تكلف العوام في الورع مما ينكر عليهم، يعني كون العوام دائما يتكلفون الورع الذي لا يناسب حالهم أنه ينكر عليهم ويؤمرون بخلافه. ولهذا أيضا الإمام أحمد له يعني بعض الطرائف، وهو من الأئمة المعروفين بالورع والزهد، ومرة من المرات يعني هو كان إذا أراد أن يأخذ من دوات زميلة في الدرس لا يأخذ منه هكذا إلا أن يستأذنه. فجاء مرة واحد من الطلاب
يريد من الإمام أحمد أنه يريد أن يأخذ من دوات الإمام أحمد، قال له يعني تسمح لي أو شيء من هذا القبيل. فضحك الإمام أحمد وقال له ما بلغ زهدي ولا زهدك هذا، يعني اعتبر أن هذا نوع من التنطع، أنه هذا من الأمور المتعارف عليها والمتسامح فيها، فلا داعي للسؤال، مع أنه يمارسه في نفسه لكنه لم يسمح للآخر أن يفعله. وهكذا مرة من المرات سأله واحد قال له نشتري البقل، يعني مثلا البقدونس أو الجرجير أو غيرها وفيها حبل، فخيط يعني قد حزمت به، الخيط هذا يعني داخل في البيع ولا مش داخل في البيع؟ هذا نوع من التقعر في الورع. فأنكر الإمام أحمد هذا المعنى بينما كان هو في نفسه يتقيه ويتجنبه. مرة أيضا واحد سأله أو فتاة سألته وقالت إنها تغزل الصوف على نور العفس مصابيح الشرطة، فهل يجوز هذا؟ فكأنه استنكر هذا الأمر، فقيل له إن هذه بنت، أظن بنت إبراهيم بن أدهم أو أحد الزهاد، فقال هذا بيته وزهد وورع، يعني رأى أنه معقول ما دامت إن هذا تربيتها وهذه بيئتها. إذا هذا يمكن أن يقبل كنمط أو نموذج في بعض المجتمعات أو لفئات يصلح لهم بطبعهم هذا. ولذلك أقول أخي فهد أنه أحيانا الزهد والورع مرتبط بنفسية الإنسان، وفي حديث أن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته ضره ذلك، ومن عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته ضره ذلك. فإذا هذه قضية مرتبطة بطبيعة الإنسان، والطبيعة هنا لها حكم. بعض الناس يكون الأفضل في حقه أن يتقلل، وبعض الناس الأفضل في حقه أن يستكثر، يكون يحب الكرم ويحب الإنفاق ويحب التوسعة على نفسه وأهله وعياله، يحب الأعمال الطيبة. ولو نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه هو الأسوة والقدوة بشيء عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيبات من الطعام والشراب واللباس، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه ترك شيء لأنه طيب إطلاقا. قد يتركه لأنه غير موجود، قد يؤثر به غيره من الفقراء والمساكين، لكن لا يتركه لأنه طيب ويقول هذا لا أريده. ما ترك لا طعام ولا شراب ولا لباس ولا زوجة مما أحل ولا غزالك. هذا أمر ملاحظ. وهكذا أصحابه رضي الله عنهم صبروا عند الفقر والإعدام، ولما وسع الله عليهم أيضا شكروا وعرفوا كيف يؤدون حق هذه النعم. النقطة الثانية في موضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كونه عليه السلام كان يتعامل في الحياة بشكل مباشر، وهذه نقطة مهمة أحب أن أشير وأعلق عليها. يعني كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويكون في مهنة في أهله، فإذا أذن مؤذن ذهب إلى الصلاة. هذا أحيانا ربما بعض الزهاد قد ينأون بأنفسهم عن هذا، بينما كون الإنسان يعاني الأشياء بنفسه ويذهب للسوق يشتري أغراضه بذاته ويختلط مع الناس، هذا جيد ليحفظ للإنسان توازنه، يحفظه من الكبر، يحفظه من الغرور، يحفظه من العجب، ويبقي عليه في وضعه السوي. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
طيب استأذنك في اتصال وسأعاود حول ذات النقطة. الأخت منى من ليبيا، تفضلي.
ألو.
نعم معك يا أختي منى.
معلش أنا بدي أسأل، أنا قصيرة يا شيخ، وبدي أشوف إنه شوف لي هذا في وحدات غير محجبات.
نعم.
قصوا علي.
نعم.
هل ترى هذول غير محجبات زي ما عندي حرام ولا حلال، باخذ فيهم ذنب أنا ولا لا؟
نعم واضح. واضح.
وفي سؤال ثاني كمان.
تفضلي.
الميش، المادة الميش.
نعم.
قولوا عاد الوضوء.
نعم واضح. سؤال آخر.
وفي كمان سؤال ثاني.
تفضلي.
الصبغة السوداء ما بقولوا أنا مكروه حرام أديرها أنا ولا لا؟
طيب شكرا جزيلا أختي منى. شكرا. عبد الرحمن من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نحبك في الله يا شيخ سليمان.
حبك الله أخي عبد الرحمن.
يا سيدي يعني أريد توجيه حديثين الالتزام، يعني تراهم يظهرون يعني بمظهر يعني متنطع به، يعني يعني قصر الثوب بشكل زياده يعني الى نصف الساق مثلا، ويعني ينكب العقال يعني، ويعني من العجيب ان ذكر لي بعضهم يقول بما انك في بدايه الالتزام لازم التقبل، يعني تكون ذبلان يعني في لبسك وكذا، فنريد توجيه وتوضيح لهذه النقطه يا شيخ.
شكرا اخي عبد الرحمن. محمد من السعوديه تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
جزاك الله بالخير.
حياك الله. لعل السؤال اللي اود ان اطرحه سبقني الى عبد الرحمن، لكن لعله في فاضه هو المسه من جانب اخر.
تفضل.
بالنسبه لظاهره ترك العقال يعني عند الشباب الملتزم، فلعني لا اعلم هل لها علاقه بالزهد او الورع، هذا امر. الامر الاخر الذي قد اتوقع انه يعني مسيس، اللي هو انهم يعتقدون ان بعضهم يبرر هذا بان له علاقه بالعرف وانه اصبح عرفا شائعا، وما دام انه العرف فالعرف يعني ينبغي ان يلتزم به. وانا اقول يعني بالعكس، بل انه على نقيض العرف، لان من العرف ان يتماشى الانسان مع مجتمعه، بدل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الرجل الغريب ويجد النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لا يعرفه، بل يقول ايكم محمد. فترك مثلا العقار وتميز الفئه المستقيمه بمظهر غير مظهر المجتمع، هذا هو خلاف العرف، بل انه لا يتميز ان اهل الدين لا يتمايز، اهل الدين لا يتميز مع المجتمع الا عند القساوسه والرهبان، اما المسلمين فليس هناك تمايز يعني.
شكرا.
هذا جانب، بارك الله فيك. شكرا لك.
شكرا. شكرا جزيلا اخي محمد. الاخ علي من المغرب تفضل. علي من المغرب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
وإياك.
الله يجزيكم بخير. عندي واحد سؤال.
تفضل.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في القضية دي المرأة، لا تخلون بمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا يا رسول الله ولو كانت صالحة؟ قال له ولو كانت مريم ابنة عمران. قال عمر بن عبد العزيز لا تخلون بمرأة ولو كنت تحفظها القرآن. الله يجزيكم بخير. بغيت نفهم هذا الحديث، بغيت نفهم الموضوع ديالها. إذا كان الحديث صحيح، ولكن كنشوفوا شي مسائل مثلا هل بالنسبة سواء كان معلما أو كان فقيها أو أستاذا مثلا كيجلس مع المرأة مثلا في القضية ديال الدين ولا في القضية ديال القرآن، واش المسألة مثلا جائز على المسلمين أو لا يجوز؟ إذا كان جائز لماذا قال رسول الله عليه وسلم هذا الحديث ولو كانت صالحة؟ قال لهم ولو كانت مريم ابنة عمران، وعمر بن عبد العزيز قال ولو كنت تحفظها القرآن، خاصة في هذا الزمان. إن غير كانت الحديث صحيحة خصنا هذه المسألة ما غادي تكون شيء. الله يجزيكم بخير. خصنا مثلا نفهموا هذا الحديث.
شكرا.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
شكرا أخي علي. عبد الرحمن من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله خير. الأخ فهد الشيخ سلمان.
حياك
الله. أهلا مساك الله.
لا بس يا شيخ عندي سؤال. أنا عمري الحين 28 سنة. من كم رمضان فات علي؟ لم أحسن الصوم، يعني ترك الصلوات، يعني مثلا تأخير بعضها، الكلام السيء في نفس النهار، يعني هل يجب أن أعيد الرمضانات السابقة أو أن أتصدق؟
كنت صائم أنت. أنت صمت الأشهر لكن قصرت في العبادات الأخرى.
في العبادات مثل أني أنام بعد الفجر ما أصحي، أنام بعد الفجر ما أصحي مثلا المغرب.
طيب.
في صلاة الظهر والعصر هذا أو الكلام السيء، هل أعيدها أو هل أتصدق؟ وإذا كان يجب أن أعيدها هل مستمرة أو متقطعة؟
طيب شكرا لك.
شكرا.
شكرا جزيلا. منى من ليبيا، هي كوافيرة والمحل يرتاده كثير من غير المحجبات.
نعم. عليك أختي منى أن تحرصي على التزام ما أوجب الله سبحانه وتعالى بترك ما هو محرم مثل النمص كما ذكرنا سابقا. وأما بالنسبة للمرتادات المحل فهذا ليس إليك، أنت لا تصنعين مجتمع ولكن تقومين بمهمة معينة، وهي مسألة التجميل، تجملين المرأة لزوجها في زواج أو في حياتها العادية، وقد يكون ذلك، قد تكون المرأة محجبة أو غير محجبة، هذا ليس إليك، إنما الذي عليك هو أنه تقولي الكلمات الطيبة، تأمرين بالخير، تذكرونهم بما أوجب الله تعالى عليهم من الحجاب. الميش الأقرب عندي، وإن كان بعضهم يرى أنه عازل، لكن الذي أرى أنه لا بأس به ولا يمنع من الوضوء والغسل.
الصبغة السوداء.
الصبغة السوداء أجبنا عليها سابقا، أنه فيها خلاف، بعضهم يقول بمنعها وبعضهم يرى كراهتها، واحتجون بحديث وجنبوه السواد، والذي ذكرت أني أرجحه أنها لا بأس بها، أن الصبغة السوداء مباحة، وهذا ثابت عن
جمع من الصحابة رضي الله عنهم، والحديث وجنبوا السواد بعضهم يشكك في هذه اللفظة أصلا وأنها ليست ثابتة. وعلى فرض ثبوتها فإن الأوامر والنواهي المتعلقة بالآداب والأخلاق والإرشاد غالب أمرها على الاستحباب أو على الكراهة وليست على الإيجاب أو التحريم، فأقصى ما يمكن أن يدل عليه الحديث هو كراهية هذه الصبغة.
عبد الرحمن السعودي، حديث الالتزام،
وهذا يصلح الصبغة السوداء عند من تردد فيها، يصلح مثال لما قلناه قبل قليل في قضية إنسان قد يتورع عنها إذا لم يظهر له فيها حكم بين. عبد الرحمن يتكلم عن حديث الالتزام
وأن
بعضهم قد يكون عنده نوع من التنطع، هذا من مداخل الشيطان، لأن أحيانا الالتزام عندنا تعريف شكلي ليس التزام قلبي حقيقي، قد تأتي حالة أو حدث معين فيتوب هذا الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى لكن لم يصحح ولم يتعلم ولم يصحب الأخيار، وإنما صار عنده نقلة مفاجئة وتحسنت بعض المظاهر وبقيت بعض الأمراض القلبية بقيت كما هي، ولكنها أصبحت عصية على العلاج بسبب أنها تلبست بلبوس الدين. ولهذا يعجبني أن نعالج إن أمكن أخفاها في هذه الجلسة بعض عيوب الزهد، كما كان السلف ابن الجوزي رحمه الله قال كلام كبير وخطير يعني في موضوع الزهد والورع ونقد، كنت أتعجب وأقول المتزهدون في عصره ما موقفهم وهو يخاطبهم بهذه اللغة التي قد يكون فيها شدة أحيانا. فيجب أن نتعلم كيف ننتقد أنفسنا وننتقد حتى المتدينين أو الملتزمين أو الصالحين، أنهم ليسوا بمعزل عن النقد وممارساتهم لا تعني الإسلام ولو كانت بنيات صالحة، ليست عصية على التوجيه والملاحظة. ولذلك مثل هو ذكر مثال قصر الثوب، وأنا أذكر أيضا طول الشعر، وقد أكون ذكرت يوم من أيام أني رأيت في الحرم شاب كان قوي الجسم طويلا في العمرة وهو عليه شعر طويل وعليه يعني سديرية سوداء وثوبه قصير جدا يمكن إلى نصف الساق، وجاء سلم فقلت له يعني ما هذا الثوب لماذا هو قصير بهذا الشكل، قال هذه هي السنة. فقلت يا أخي انتبه لا يكون الشيطان يعني لبس عليك، الآن أنت ترك السنة ظاهرة جدا وفيها نصوص قوية وهي حلق الشعر بالنسبة للمعتمد، ولا وتركت الشعر لأن الشعر فيه نوع من الشهرة يعني يلفت النظر إليك أنه متميز الإنسان في شكله، فأحيانا الشيطان يحاول أن يميز. ولذلك محمد أيضا تكلم عن قضية التميز، مو مطلوب التميز عن المسلمين بل هذا نوع من الشهرة المذمومة، والأولى بالإنسان أن يحاول أن يكون في غمار الناس لا يتميز عنهم بشكل ظاهر وملفت، لأن هذا التميز مدعاة للعجب والاغترار ومداخل الشيطان، لكن يكون ثوبه فوق الكعبين كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا قضية التماوت، وعمر رضي الله عنه ضارب رجلا بالدرة وقال لا تمت علينا ديننا أماتك الله، وهذا مما أخذه ابن الجوزي على متزهد زمانه، تماوتهم في ذهابهم وإيابهم وكأن النشاط والحيوية والحركة تناقض الزهد. لبس العقال أثاره الأخوان أيضا، لبس العقال من الأعراف العادية، وأنت نموذج حي الأخ يقول الملتزمين، فالملتزمون فيهم وفيهم نسأل الله يجعلنا ملتزمين حقا.
في مشكلة في تعريف الالتزام بس لو طرقنا
إن شاء الله يكون هذا موضوع جدير بالمعالجة. المهم أن قضية العقال ما لها علاقة بالالتزام أو غيره، هي عرف وعادة ولا بأس أن يلبس الإنسان العقال، وإن تركه ليس أيضا سنة أن الإنسان من تركه أنكر عليه، هذه أشياء عادية. أقول مجتمعنا أحيانا فيه نوع من ضبط بعض الأشياء التي الأولى عدم الضبط فيها، يعني أحيانا ضبط ديني وأحيانا ضبط اجتماعي، وهذا له علاقة بموضوع الحرية، يعني مفروض يكون فيه نوع من التوسعة، أنه من لبس حسن ومن ترك حسن وهذا نمط وهذا نمط، في أشياء كثيرة جدا الأولى أننا نربي أنفسنا ونربي الناس على أن يكون فيها تنوع، ما يكون فيها حسم باتجاه شيء معين. والتميز ذكرنا أخي محمد علي يقول الخلوة، أولا يسأل هل الحديث صحيح؟
لا.
الحديث أصله في الصحيحين لكن مو باللفظ الذي ذكرته يا أخي علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا كان الشيطان ثالثهما قال رجل أرأيت الحمو يا رسول الله، والحمو هو قريب الزوج يعني أخوه مثلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت يعني الحمو مثل غيره بل أشد. أما قضية ولو كانت مريم بنت عمران فهذا لا يصح. ومسألة المعلم والفقيه يعلمها إذا ابتلي أن يعلمها يعلمها، فإن أمكن يعلمها من خلال من وراء حجاب أو من خلال دائرة تلفزيونية كما يحصل أو ما أشبه ذلك هذا حسن. إذا ابتلي بمجتمعات فيها نوع من الاختلاط وتعليم الرجال للنساء أو ما أشبه ذلك فيعلم من دون أن يكون هناك خلوة، لأن الخلوة تعني أن يكون هو وهي في غرفة واحدة ومغلقة أيضا، أما كونها مفتوحة ويمكن أن يدخل أحد أو يخرج في أي وقت. عبد الرحمن يقول انه عمره 28 سنه ترك
مر عليه اكثر من رمضان وهو يصوم رمضان لكن يقصر في الصلوات ويؤخرها
الذي اختاره لك اخي عبد الرحمن انه ليس عليك قضاء فيما مضى ولكن عليك ان تستأنف فيما يستقبل بحيث تحافظ على الصلوات في مواقيتها وتحافظ على الصيام ايضا ولا تخدشه وتكثر من صوم النوافل، صم 6 من شوال، صم 13 14 15 ايام البيض، صم يوم عاشوراء يوم عرفة وما كتب الله تعالى لك من صيام النفل.
طيب جمال من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي يا شيخ، حديث النبي عليه الصلاة والسلام
اللهم صل على محمد
اللي قال فيه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، لماذا قال الحاكم ومن هو الحاكم؟ هل يقصد بالحاكم السلطان أو ولي الأمر؟
طيب في سؤال آخر؟
والسؤال الثاني
نعم
الحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال فيه يوشك أن تتداعى عليكم الأمم إلى آخر الحديث، معناها قالوا له وهل من قلتنا يا رسول الله؟
معروف
كثير وأنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل.
طيب سؤالك،
هل نحن في هذا الزمان كثير ولكننا ونحن غثاء كغثاء السيل أم في زمان آخر؟
شكرا لك.
نعم
شكرا أخوي جمال. إسماعيل من السعودية تفضل. تفضل أخوي إسماعيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخي إسماعيل.
شيخ حقيقة عندي كثير أسئلة. السؤال الأول، ما ظاهرة التصوف حينما ظهرت في العصر الأموي أو في آخر الله أعلم، إيش كان مبدأه وماذا كان تعريفها يعني، وما الأسباب التي جعلتها تطورت إلى هذا الحد يعني كما نشهده الآن؟ السؤال الثاني، نصيحة للشباب الملتزمين اللي مثلا إذا رأى بعض المنكرات الخفيفة يعني مثلا نغمات جوال أغاني أو كذا فينكرها بشدة يعني، وشيء يعني فعلا راح يقابل من المنصوح بشيء بردة فعل قوية يعني تجعله يزداد فيما هو عليه. المسألة الثالثة والتي لا أريد لها إجابة الآن، إنما إجابة بين يعني بعد البرنامج في تفكر فيها أو تجعلها من اهتماماتك. لي مسألة الآن كثرت يعني كنا في مثلا مسلسل طاش مطاش يعني من رمضان لرمضان ينتظر الشباب بعض الناس ينتظر كي يضحك والثاني ينتظر ماذا تنزل به من فتاوى ومن ردود فعل. فالمسألة حقيقة يعني حين مثلا في رمضان تصلي مع الناس تجد الناس متجمعين حول باب المسجد يعني غالب الشك ستقول بأنها فتوى في طاش مطاش. فأنا حقيقة عندي تحفظ على الفتاوى اللي تنزل بهذا الشكل إلا بعد أن يناصح ويحاور، وحوار ليس عن طريق قناة إعلامية إنما عن طريق مهاتفة شخصية أو حتى طيب حتى طيب حتى طيب ننظر ماذا عندك.
والله شكرا أخوي إسماعيل. شكرا جزيلا. خالد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله. شكرا يا شيخ سلمان. شيخ بس أوضح منك شيخ أن عبارة نسبت لكم أنه في خطاب وجهتموه إلى الفلسطينيين الأخوة الفلسطينيين وهي الاحتكام إلى القانون والنظام، أقول هذه العبارة يا شيخ أثارت يعني ضجة، لو يعني إذا كان نسبتها إليكم صحيحة لو والله احتموها الجمهور الأخير. والأمر الثاني يا شيخ أحب أوضح نقطة بس يعني بالقالج لك الأخير، أقول يعني أسئلة الأخوان اللي قبل قليل عن تقصير الثياب، أقول يعني كأنه يعني قسوة شيئا قليلا ولم يشر إلى أنها سنة، تبقى أنها سنة لكن يجب أن يعني تراعى النية في تطبيقها، يعني الذي يطبق السنة مثلا يقصر الإزار إلى نصف الساق لا يقال له لماذا تقصر الثوب، بل يقال له جزاك الله خيرا ويجب وينبغي عليك ويجب عليك أن تصلح نيتك وتنوي بهذا التقصير اتباع السنة وليس التميز عن الناس والشهرة. جزاكم الله خير.
شكرا لك خالد. شكرا. جمال من ليبيا إذا اجتهد الحاكم.
الحديث نعم متفق عليها عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران أو أخطأ فله أجر. لماذا قال الحاكم؟ المقصود بالحاكم أخي جمال هو القاضي، وقد يكون تسمية الحاكم بالنظر إلى سبب الحديث أو شيء من هذا القبيل. ولذلك الفقهاء مطبقون على الاحتجاج بالحديث في باب الاجتهاد بشكل عام، اجتهاد الفقيه والمفتي والعالم والحاكم وغير ذلك، وهو دليل على أن المجتهد بين أجر وأجرين. أما مسألة تداعى الأمم يوشك أن تداعى عليكم أمم، أيضا هذا حديث ثوبان وهو صحيح، وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا ينطبق علينا اليوم إن لم يكن قد انطبق علينا منذ فترة طويلة. أما الكثرة فهذا أمر واضح وهو علم من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم، نبوته عليه السلام. فالأمة اليوم تعد بمليار وربع، والإحصائية تزداد بسرعة قوية جدا، يعني لا تكاد تنطق بالرقم إلا بعد بضع سنوات تجد أن الرقم قفل. وهذا من جهة طيب، يعني دخولنا في جدد الإسلام، لكن المشكلة في نوعية التربية التي يتلقاها المسلم، أنك تجد ندرة في الجودة، هناك كثرة لكن هناك ندرة في الجودة، الشخصيات الناضجة المؤثرة التي لها فعل ملموس.
طيب إسماعيل،
إسماعيل يسأل عن التصوف، والحديث عن التصوف طويل، لكن بداياته والله أعلم أنها كانت كما أشرنا بسبب انغماس الناس في الماديات وإغراقهم فيها من جهة، وبسبب حصول بعض الفتن والمشكلات التي تحير الناس إزاءها، فيلجأ بعضهم إلى العزلة وترك هذه الأشياء. وكان كثير من السلف يعتبرون أن لفظ التصوف ليس مذموما، والإمام ابن تيمية رحمه الله طالما استخدمه وأثنى على كثير من ينسبون إلى هذا، الإمام أبو نعيم أيضا في حلية الأولياء، ابن الجوزي كما لخصه في صفة الصفوة أيضا، فلم يكن مبدأ مذموما بذاته، لأنه كان يعني التقلل مما لا فائدة منه
وإفراط،
يعني نوع من الزهد والسلوك الحسن. ولكن داخله بعد ذلك ألوان من الانحرافات المعروفة، سواء كانت انحرافات سلوكية، الانحرافات في التصرف والعمل، أو كانت انحرافات في المفاهيم من جنس ما نتحدث عنه، أو من غيره أيضا بدخول بعض النظريات الفلسفية عليه كما هو وقع من ابن عربي وغيرهم. والمقصود بكل حال هو الإشارة إلى أن هذا التغير التاريخي يحدث لكل الأشياء، يعني ليس خاصة، لما تأتي حتى للمذاهب الحق، مذاهب السنة، مذاهب الفقهاء، تجد داخلها مع الوقت نوع من التعصب الفقهي. ولذلك من حكمة الله أنه الحياة الإسلامية تحتاج إلى تصحيح دائم وتدارك ومراجعة، بحيث لا نستقر على وضع معين، يكون عندنا نوع من التصحيح الدائم ونفي الأشياء المذمومة.
نعم، سؤال
نصيحة للشباب الملتزم عن الشدة في الإنكار. أيضا هذه ملاحظة جيدة، أنه على الإنسان أولا أنه يراعي قدر حجم المنكر، قد ينكر المنكر بما هو أشد منه. أنا أذكر مرة من مرات يعني تحرك جوال في أحد المساجد، فقام واحد وبدأ يصرخ في المسجد ويقول هذا إزعاج، فقلت في نفسي الإزعاج الذي أحدثه هذا الإنسان بصوته، وكان هناك جنازة وكذا، وقد يكون صاحب الجوال معذورا، هذا الإزعاج أعظم من إزعاج الجوال، وإن كان ينبغي الإنسان يراعي حرمة المسجد في موضوع الجوال وغيره. فاللطف في الأشياء وتقدير حجم الأمور مطلوب.
سؤال الثالث يسأل عن ردود أفعال المتداين اللي طاش مطاش.
نعم، بدون شك إيش تتحدث عنه ويقول لا يريد جوابا، أنا ممكن أجيب بإيجاز. أولا أقول أنه كثير من الشباب، ليس منهم بطبيعة الحال الأخ إسماعيل واضح رأيه، لكن في فئات من الشباب ربما يفيضون حماسة، ولهذا يريدون أن يسمعوا إذا سألوا مني أو من أي فقيه أكثر مما هو موجود في نفوسهم. والواقع أنه ليس عندي ما يعني هذا الشيء، وإنما قد يكون عندي نوع من البحث الموضوعي أو الإشارات التربوية. وهذا أرجو أنه لا تقول أو أخي إسماعيل أو يقول غيرك أنه والله مثلا الإنسان يتهرب من الجواب، لا، الإنسان يجيب بالشيء الذي يعتقد أنه مناسب أن يقال في مناسبة هذه. مسألة المطاش مطاش ليست خطا أحمر، يعني ليست قضية، نحن نعالج قضايا سياسة ونعالج مشكلات كبيرة
فمسألة تناول موضوع كهذا لا أعتقد أنه خط أحمر بمعنى أنه الكثيرون يتهيبون وهو لا يتطلب شجاعة أيضا، بل أنا أجد في الصحف، في كثير من الصحف، تناول لهذا الموضوع سواء من نواحي فنية أو من نواحي المضمون أو غير ذلك. هذا البرنامج هو عبارة عن نقد في الواقع، نقد اجتماعي وفي الغالب، ونقد سياسي في القليل النادر. ولذلك يفترض أنه لأنه هو ناقد يفترض أنه هو أيضا قابل لأن ينقد ويقيم ويصحح ويخطى ويتكلم فيه كل من وأقول حتى لو كان عبر قنوات فضائية، لكن لا أرى أن يكون التقييم أو النقد من منطلق يعني بعيد عن الموضوعية، منطلق قد يكون أحيانا بدون تبصر على الإنسان أن ينتقد أشياء أدركها أو علمها بشكل جيد وعرفها معرفة صحيحة. وأنا أقول عن نفسي بكل صراحة أنه أنا لا أتابع هذا البرنامج ولا أطلع عليه، لكن ربما عندي انطباع من خلال ما يتكلم فيه الناس أو بعض ما أقرأ في الصحف. يتحدث البعض قضية الاستهزاء بالدين مثلا، وأقول الاستهزاء بالدين محرم، بل هو من الذنوب العظيمة، والله سبحانه وتعالى قال ولئن سألتهم لأقول بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فالاستهزاء بالدين بالقرآن بالرسول صلى الله عليه وسلم بالقيم الإسلامية هذا محرم بل هو كفر. لكن يعني أحيانا نقد ممارسات بعض المتدينين لا يفترض أنها تدخل في باب الاستهزاء بالدين، بل هي نقد لممارسة معينة، قد يقول قائل أن هذه الممارسة فعل بشري قابل للخطأ والصواب، فينبغي أن يكون هناك نوع من الفرق. ردود الأفعال ينبغي أن تدرك باتزان، أن ردود الأفعال تكون أحيانا محسوبة لصالح عمل من الأعمال سواء كانت ردودا إيجابية أو سلبية، ولهذا نحن قد نريد أن نضر عملا من الأعمال فننفعه. وهذا أقوله في مثل برامج التلفزيون الواقعي، وكيف أن الذين يحاربونها أحيانا قد يعني يساهمون في نشرها بطريقة أو بأخرى. بعض مواقع الإنترنت السيئة التي تسيء للإسلام الذين يدخلون عليها بقصد الرد هم يقدمون خدمة لها بمزيد من الدخول. فأحيانا الحفاوة في العمل نقدا أو مدحا هي من أسرار النجاح في تقييمه. أيضا الرفض وحده لا يجدي مهما كان، نحن كما قلنا قبل قليل في عصر العولمة وعولمة الإعلام واضحة، يجب أن ندخل في ميدان المنافسة الإعلامية والعمل الإيجابي. الصورة النمطية الموجودة نقوم بتغييرها، الفضاء مفتوح، يمكن أن نقدم بدائل إعلامية ناجحة وتستقطب اهتمام الناس وتوصل الرسالة والصورة التي نريد أن نرسل. هذا كل ما أريد أن أقوله في موضوع هذا المسلسل، وأرى أنه مسألة أضيف رأي إلى آراء ليس أمرا مهما.
جميل، هذا حالة الترقب التي يشير لها إسماعيل، يعني وإن كان البالغين ربما أن المجتمع ينقسم إلى قسمين، قسم يترقبه ليستنتج وقسم يترقبه ليتلقف الفتاوى. يعني من الصعوب مكان نجعل المسلسل هو قضية قضايا المجتمع أن نترقبهم من رمضان إلى آخر.
نعم، الأخ خالد يتكلم عن
خطاب الفلسطيني،
خطاب الفلسطيني واحتكام للقانون. هذه قضية تؤخذ الكلام يؤخذ بوضع طبيعي يا أخي خالد، يعني أحيانا نضخ في بعض العبارات معنى إضافي ثم ننتقد العبارة.
نعم.
والمفروض ينتقد المعنى الذي نحن وضعناه فيها. فقضية دعوة الفلسطينيين إلى أن لا يتقاتلوا فيما بينهم وأن يحتكموا إلى النظام المتفق عليه فيما بينهم أو القانون الذي يحكمه، قانون عدم القتال فيما بينهم وقانون التحاكم مثلا أو وضع لجان صلح وغيره، هذا كله من الأشياء المطلوبة، يعني ليس فيها بأس. تفصيل الثياب أيضا يقول أن هناك قسوة، نحن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤثر من الكعبين المرة دي، وذكرناه سابقا أنه يعني إطالة الثوب والخيلاء ليست جائزة. أما تقصير الثوب فهو سنة ورد في أحاديث، إنما أقول هذه السنة تطبق بطريقة فقهية، بمعنى أنه أحيانا قد يطبق الإنسان السنة ويخل بما هو أهم منها، وهذا في جانب الموازنات. فإذا كان شاب مثلا في مقتبل عمره ومقتبل التزامه قد لا يكون الأفضل أن يظهر عليه نوع من التميز الذي يفرض فيه. والثياب اليوم لها وضعية خاصة، الملابس التي تلبس الآن، فالذي أرى أنه يكون الثوب فوق الكعبين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون شديد الارتفاع لئلا يكون، لأن النفس ما تحكم حتى لو نصح الإنسان بتصحيح النية لا يستطيع أن يمنع الشيطان من أن يوسوس له أو يأتيه نوع من العجب، أنه الشيء الذي استطاعه العلماء والقدماء استطعته أنت خلال فترة وجيزة.
وربما يشير أيضا إلى معالجتك لسؤال الأخ السائل اللي قبل، أنه سائل الثوب نصف ساق فيقول لو أنك أثبت أن هذا من السنة يعني.
نعم.
لكن الخطأ في النية.
بس أنا ذكرت في الجواب السابق مسألة أن يكون الثوب فوق الكعبين، وهذا القدر يعني ثابت في البخاري وغيره من السنة. ما زاد على ذلك فهو يعتمد بحسب الحال وأيضا نوع الثياب قد يكون لها تأثير أحيانا.
طيب صلاح من تونس، تفضل أخ صلاح. صلاح من تونس تفضل. طيب انتظر طويلا فانقطع الخط. أبو معاذ من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
تحية لك يا شيخ سلمان والمقدم للبرنامج الله يحفظك ويبارك فيك. قل شيخ سلمان الله يبارك فيك يعني حول موضوع الورع، أنا ما أدري سؤالي ودي أدخله بطريقة يعني إنجاز لي، يعني فيه موضوع الآن يعني فائد بين الشباب بصفة عامة اللي هو البعثات المقدمة من وزارة التعليم يعني بالنسبة للشباب السعوديين بصفة عامة، وما أدري يعني الكثير من الشباب يعني الذين حصلوا على مثل هذه البعثة يعني قالوا أنه يعني من الورع أن تذهب هناك، فهل هذا يسمى من الخارج؟ ولا العدد المعلن الآن تقريبا حول 40,000 شاب يعني سيذهبون لأمريكا وإلى كل مبيع بصفة عامة، ففي هذا بصفة عامة والفكرة كفكرة يعني بالنسبة للقائمين على التربية والتعليم ويعني ورسالة الشباب إلى هناك ثم مجيئهم بعد الحصول على البكالوريوس، وبعضهم ممن يعني سيحصل على الماجستير ومحدثك أحدهم يا دكتور سلمان، فما أدري هل من نصيحة حول هذا الموضوع؟
شكرا شكرا أبو معاذ. نبدأ به أنا أساتك لك وقت بذلك هذا سأجعله آخر.
طيب إيش رأيك نبدأ لأنه هذا ممكن يرد خلال الحديث.
طيب إذا قبل أن نتطرق إلى الممارسات السلبية والإيجاب مصر المخرج أن يعطيني اتصال. رامي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا فهد؟
حياك الله.
كيف حالك يا شيخ سلمان؟ جزاك
الله خير.
بس بعدين لك سؤال واحد يا شيخ سلمان، بالنسبة أنا في العمل بصلي مع الزملاء الإمام، فأحيانا بجي